ثلاث أجزاء: غسل الرأس والرقبة والجانب الأيمن والجانب الأيسر. فيقول إذا كنت تحت هذا الماء النازل بصورة مستمرة، إذا كنت تحت الماء النازل بصورة مستمرة وكنت تغسل الرأس والرقبة، فالأحوط وجوبا أن تخرج ثم تدخل لغسل الأيمن، وهكذا بالنسبة للأيسر. ليش؟ منشأ ذلك ما هو؟ منشأ ذلك أن هذا فعل يسند إليك، فإذا كان هذا مستمر يستشكل في صدق ماذا؟ أنه غسل الجانب الأيمن أو غسل الجانب الأيسر. وهذا الفرع اللي جنابك تذكره شبيه بهذه المسألة، أنه إذا كان ما يصح السجود عليه التصق بجبهته، حتى في بعض الروايات أنه إذا سجدت وعلق برأسك شيء لابد ماذا؟ أن تزيله. فمحل إشكال هذه المسألة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة الثالثة، في المسألة الثالثة عشر، والتي ذكرت أنها تتألف من فروع ثلاثة. تقدم الفرع الأول فيما لو وطأها شبهة من دون عقد وكانت النتيجة أنها تستحق مهر المثل، ولا معنى لإثبات مهر مسمى إذ لا يوجد مسمى لعدم وجود عقد. الفرع الثاني أن ينشأ وطء الشبهة من العقد الباطل، كالعقد على ذات البعد أو على ذات العدة. هنا وقع النزاع، جماعة قالوا لابد أن يرجع عليها بمهر المسمى، وجماعة قالوا لابد أن يرجع عليها بمهر المثل. وهذه المسألة أتممناها في البحث السابق، لكن باعتبار أريد أن أتصيد منها قاعدة في مباحث النقد سيالة، يعني تنفع في هذا المقام وفي مقامات أخرى، أكرر شيئا مما ذكرته. كان عمدة دليل من يرى لزوم المسمى هو التمسك بالروايات، حيث إن الإمام عليه السلام في بعضها أثبت المهر وفي بعضها الآخر أثبت الصداق، والألف واللام في المهر والصداق للعهد، فمقتضى حمل اللام على العهد أن يكون الثابت لها هو مهر المثل، عفوا هو المهر المسمى، لأن هذا هو المعهود بينهما. فكأنه واحد قال هكذا: تزوجت امرأة بدينار، فقال يثبت لها المهر، أي مهر؟ هذا الذي سميته في العقد. سيد الحكيم رحمة الله عليه عرفنا أنه حمل اللام على الجنس، فبعض المعاصرين استشكل واعترض عليه بأنه يترتب يترتب على ذلك تال فاسد، وهذا التال الفاسد أن الألف واللام لو كانت للجنس فيلزم جواز أن يمهرها أقل ما يصدق عليه أنه مهر ولو بكف من حنطة مثلا، ضرورة صدق الجنس على القليل والكثير. فمقتضى الإطلاق وعدم تعيين شيء أن المكلف يكتفي في مقام الامتثال بأي مصداق تصدق عليه الطبيعة، والحال أن هذا التالي لا يلتزم به الفقهاء. سيد الحكيم يقول يجب أن تدفع ماذا؟ المثل، لأنه بأقل ما يصدق عليه المهر. ذكرت بأن هذا الإشكال نشأ من الخلط بين أمرين، وهذه هي القاعدة السيالة في مباحث النقد الاجتهادي، هنا ينبغي أن نقف عندها، وهو أنه ينبغي للناقد أن يميز بين أمرين ولا يخلط بينهما. الأمر الأول سلب دلالة النص على ما يدعيه الخصم، هذا أمر، والأمر الآخر دلالة النص على ما يقابل دعوى الخصم. كثير ما يخلط بينهما، مرة شوف مرة أقول هذا النص لا يدل على مدعك هذا الشيء، ومرة أقول هذا النص يدل على ما يقابل مدعك هذا شيء آخر. ما ارتكبه السيد الحكيم في المقام من قبيل الأول، وهو أن تلك الروايات اللام فيها ليست للعهد حتى تثبت مهر المسمى، وذلك لأن السؤال ليس عن نوعية المهر، وإنما السؤال ومحل الكلام في تلك الروايات هل يثبت لها مهر أو لا يثبت. فاللام ليست للعهد، فإذا ليست للعهد هي لأي شيء؟ للجنس. لا أن السيد الحكيم يريد أن يثبت من كونها للجنس أن الثابت هو مهر المثل حتى تشكل عليه بالإشكال المتقدم. فإذن على الباحث في المسائل الاجتهادية أن يميز بين دعويين، الدعوة الأولى دعوة سلب دلالة النص على مدعى الخصم، هذه دعوة، والدعوة الأخرى دعوة دلالة النص على ما يقابل مدعى الخصم فيما نحن فيه. إذا كانت الألف واللام للجنس فهي تصاوق دعوى الإهمال. يريد أن يقول السيد الحكيم أن الإمام عليه السلام بصدد إثبات المهر، أما ما هو مسكوت عنه. فدعوى الجنسية لا يثبت لا المسمى ولا المثل، وإنما المثل نثبته من دليل آخر، وهو أن العقد لما كان باطلا ينزل منزلة العدم، فلا يثبت المسمى. فحينئذ باعتبار أنه استحل فرجها وانتفع منها فعليه أن يدفع مهر المثل. الفرع الثالث في المسألة والأخير هو أن يكون التزويج والعقد الباطل مجردا عن الدخول ووطء الشبهة. هذا الفرع في الواقع ذكره استطرادا، لأن الكلام في المسألة عن وطء الشبهة، فإذا كان مجرد عن الوطء والدخول فخارج عن مسألة، لكن باعتبار يريد أن يكمل شقوق البحث. فإذا عقد على امرأة وتبين أن العقد باطل لكنه لم يدخل بها، فهل تستحق المهر أم لا؟ فيما لو كان العقد صحيحا وطلقها من دون دخول، لا شك عند الفقهاء ماذا؟ تستحق نصف المهر. أما فيما نحن فيه المفروض أن العقد باطل، فالمعروف بينهم أنها لا تستحق شيئا من المهر، لا المسمى ولا المثل. والوجه في ذلك أن المقتضي للمهر كلا أو بعضا ما هو؟ إما العقد وإما الوطء، وكلاهما منتف في المقام. أما الوطء فواضح لأنه هو مفروض البحث، وأما العقد فلكونه فاسدا فلا أثر له، فحينئذ مقتضى الأصل أنها لا تستحق شيء. هذا كله مقتضى القاعدة واضح. الإشكال نشأ من وجود رواية رواها أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة، قبل أن تنقضي عدتها. قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها. هذا لا شاهد لنا فيه أن هنا في دخول. أو نصفه إن لم يكن دخل بها. هذه الرواية الصريحة في استحقاقها لنصف المهر. فإذن الكلام في مقامين: المقام الأول فيما هو مقتضى القاعدة، عرفت أن مقتضى القاعدة أنها لا تستحق شيئا. المقام الثاني في النصوص، هذا النص صريح في استحقاقها لنصف المهر. هذه الرواية من ناحية السند بحثناها في باب العقد على ذات العدة مفصلة. الإشكال في هذه الرواية أن صاحب النوادر نقلها عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، وصاحب النوادر وهو أحمد بن محمد بن عيسى طبقته لا تسمح له بأن يروي عن النضر بن سويد، فإذن لابد أنه روى عنه بواسطة، وهذه الواسطة مجهولة عندنا، فتكون الرواية ماذا؟ مرسلة وبالتالي ضعيفة. هذا كان الإشكال في هذه الرواية. سيد الخوئي بحسب اختلاف مباحثه تعددت آراؤه. في بحث العدة سابقا جعلها ضعيفة للإرسال، هنا يصفها بأنها صحيحة. لأجل أن أحمد بن محمد بن عيسى له رواية في الكافي واحدة يروي فيها عن النضر ابن سويد، فبالتالي هناك روايات لأحمد بن محمد بن عيسى عن النضر ابن سويد، فتنحل المشكلة. إذن في مورد وصفها بالضعيفة، في مورد آخر وصفها بالصحيحة، طبعا في مورد ثالث أيضا رجع إلى وصفها بكونها ضعيفة. عرفنا سابقا أنه إذا ورد الإشكال في النوادر فهو يرد في الكافي، أنه يعني في الواقع ينبغي أن نستدل بالعكس. لو واحد جاء إلى الرواية الوحيدة، أنت تدعي وجود رواية وحيدة في الكافي، لو واحد أشكل على رواية الكافي ينبغي أن نقويها بالنوادر. ليش؟ لأنه في النوادر فيه روايات كثيرة لأحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد، اتفقنا؟ لا أنه نستدل بالعكس. هذا أولا. وثانيا، فيما تقدم تتبعنا وقلنا لا يوجد فقط رواية واحدة في الكافي، بل يوجد ثلاث روايات، وأثبتنا بالنتيجة النهائية أن هذه الرواية صحيحة السند، وأن أحمد بن محمد بن عيسى يرويها عن النضر بن سويد بواسطة معروفة وهو الحسين بن سعيد الأهواسي الذي يبدأ به، ولذا البعض توهم أن كتاب النوادر وليس لأحمد بن محمد بن عيسى وإنما للحسين بن سعيد الأهواسي. هذه الرواية ما يرويه عن النضر يرويه عن الحسين بن سعيد الأهوازي، وهذا بحثنا فيه بشكل مفصل فيما تقدم. إذا من ناحية السند الرواية ماذا؟ صحيحة. ومن ناحية الدلالة عرفت أن الرواية واضحة الدلالة، والنص الخاص يقدم على القاعدة، فينبغي أن نقول بماذا؟ بأنها تستحق نصف المهر. لكن هذا النص الخاص له معارض، عندنا روايات أخرى صريحة في انتفاء المهر بالكلية. من هذه الروايات صحيحة سليمان بن خالد المنقولة في الكافي والتهذيب، طبعا صحيحة بحسب تعبير السيد الخوي، وهذا التعبير خطأ أثبتنا سابقا، إنما هي موثقة لأنه يوجد في سندها سماع سيد الخوي فيما تقدم وصفها بالصحيحة لكنها موثقة. قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها، قال يفرق بينهما، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها. لو كانت تستحق نصف المهر لا يعبر لا شيء لها من مهرها. في رواية أخرى صحيحة أبي بصير في التهذيب قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها. هذه موضوعها واضح فيما نحن فيه، إذن سلمها المهر، هذا عقد عليها فسلمها المهر ولم يدخل بها، قال يرجع عليها بما أعطاها. لو كانت تستحق نصف المهر كان ينبغي أن يقول يرجع عليها بنصف ما أعطاه. وهكذا يوجد روايات أخرى أيضا تدل على هذا المضمون. فإذا بين النصوص يوجد ماذا؟ تعارض. من يضعف رواية النوادر الأمر سهل، النصوص موافقة للقاعدة. أما من يعتبر صحة رواية النوادر كما فعلت فلا أقل من التساقط، نرجع إلى ما تقتضيه القاعدة. فإذا الصحيح في هذا الفرع أن هذه المرأة لا تستحق شيئا، لأن الاستحقاق يكون بأحد أمرين، إما بالعقد الصحيح وإما بالدخول، وكلاهما منتف في المقام. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. عليكم السلام. عليكم السلام.